الأمر الذي بعد ذلك الخامس أو السادس، لماذا تذكرون المساوئ ولا تذكرون المحاسن؟ تذكرون مساوئ الجماعات ولا تذكرون محاسنهم؟ يا أخي التبليغيون لهم محاسن، يا أخي الإخوان لهم محاسن، يعني ما استقام واحد على أيديهم. لماذا لا تذكرون المحاسن وتذكرون المساوئ؟ والرد على هذا واضح، وهو أنه منهج السلف الصالح حال الرد على المخالفين الضالين أنه لا تذكر محاسنهم، وإنما تذكر المساوئ حتى لا يغتر أحد بالمحاسن. فإنك لا تكدك تجد طائفة أصلا من طوائف الباطل إلا ولا محاسن، بعض المحاسن. فهل يا ترى يقال حينما نتكلم عن المعتزلة نذكر محاسن المعتزلة؟ حينما نتكلم عن الخوارج نذكر محاسن الخوارج؟ حينما نتكلم عن الروافض نذكر محاسن الروافض؟ ما أحد قال ذلك من أئمة السنة ولا من أئمة السلف، فلا زال علماء الجرح والتعديل في باب الجرح والتعديل يذكرون الانتقادات والمساوئ دون ذكر المحاسن، دون ذكر المحاسن. لماذا؟ لأن التحذير من الباطل يقتضي هذا، حتى لا يضطر أحد، حتى لا يضطر أحد. ولهذا في منهاج السنة في رد شيخ الإسلام على الروافض ما قال باب ذكر محاسن الروافض أولا، ولا في الرد على المعتزلة قال باب ذكر ما جاء في محاسن المعتزلة، ولا باب ذكر ما جاء في محاسن الخوارج، ولا العلماء المعاصرون قالوا باب ما جاء في ذكر محاسن الإخوان، ولا ذكر محاسن التبليغيين. وإنما يقول أصحاب هذا المنهج اذكروا المحاسن من أجل أن تهون المصائب، فإن ذكرت المحاسن والمفاسد قال واحد واحد، إذن هؤلاء عندهم وعندهم وليس أحد معصوم في الأمة، فتجري عليهم قاعدة إيه؟ هذه القاعدة، طالما أنه ليس أحد معصوما فلهم أخطاء وأنت لك أخطاء وغيرك له أخطاء وهكذا. ولا يفرق هؤلاء بين أخطاء لا يتابع أصحابه عليها ولكنها ليست قادحة في المنهج، وبين أخطاء تكون قادحة في المنهج. فالخطأ إذا عاد على أصول أهل السنة والجماعة، الخطأ إذا تبني من هذا وانتشر وقعد وصار طائفة وحزبا، فهذا الخطأ لا يتهاون فيه، ويقال في صاحبه إنه ضال، ويقال في أصحابه إنهم ضلال. وقد صار على هذا أيضا منهج أهل السنة والجماعة في التحذير دون ذكر المحاسن، وهذا منهج مراعى عند أهل السنة والجماعة، وهو أكثر من أن يحصى، يعني نذكر بعضا منه. ذكر الشيخ ربيع في منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف قال، وهو ينقل عن شيخ الإسلام وأنه لم يلتزم هذا المنهج، قال شيخ الإسلام في نقد المنطق: الرد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. الله أكبر. وقال شيخ الإسلام: فمن كان مجاهدا في سبيل الله باللسان بالأمر المعروف ونهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة لتلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أو بيدك قتال الكفار، فإذا أودي في جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله، وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبع لحق الله، وهذا إذا عقب لحق الله، ولتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. ومن هذا المنطلق قضى جل حياتي في جهاد أهل الباطل والبدع ببيانه الواضح وقلمه السيال عن شيخ الإسلام وإمكانات العقلية الهائلة. قال: وكان يركز في أكثرها على أولئك المبتدعة من صوفية وأشعرية والذين يصرون عن انتساب إلى أهل السنة والجماعة ذلك الأسلوب الذي خدعوا به الأمة الإسلامية فأوقعوا أجيالا منهم في أحضان البدع والخرافات. قال أيضا حفظه الله في تحذير أهل السنة من أشخاص ولم يلتزموا ذكر المحاسن، فمن ذلك قال الذهبي رحمه الله، قال الحافظ سعيد بن عمرو البرادعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة. أبو زرعة لما حضر قيل له: هذه الكتب فيها عبرة، يعني فيها فوائد. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. إذن ما قال هذه الكتب فيها عبرة وفيها 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 وترجم قبل أن يتكلم عن الحارث المحاسبي. قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل الترمذي: وقد تسلط كثير ممن يطعن في الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصود بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه، أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما فعله حسين الكرابيسي في كتاب الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر كتاب هذا الإمام أحمد فدمه دما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروزي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه، وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليه، وقلت: بل أزيد فيه. ولج في ذلك، يعني خاصا في هذا، وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبا عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصر الحسن ابن صالح، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. فقط قال الكرابيسي: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج. قال: هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا، يعني نفس الخوارج قد يعجزوا عن إيجاد مثل هذه الأشياء وهذه الشبه. ثم قال: حذروا عن هذا. طيب لو طلع الإمام أحمد على ما قال وحيد بن عبد السلام أو كل مشايخ الثورات يا أخوان، لما جمعوا ماذا؟ من الذي تكلم في خروج الحسين وخروج ابن الزبير وخروج فلان وعلان، وفي قول عند أحمد وفي قول عند كذا وفي قول عند مالك، والإمام أبو حنيفة كان يرى، والخلاف في الأمة جاري، والماوردي قال، والجويني قال، من الذي جمع كل هذه المادة؟ أحمد لم يطلع على كتاب. أحمد رحمه الله اطلع على عبارة، أحمد رحمه الله عليه اطلع على عبارة، فماذا قال؟ قال: حذروا عن هذا. وأنت اليوم تجادلني حينما يقال حذر عن حسان وحذر عن حويني وحذر عن عدوي وحذر عن هؤلاء، لما يقال حذروا عن هؤلاء تقول: هؤلاء لهم خير ولهم منافع ولهم ولهم ولهم، مع أنهم قرروا هذا المنهج الاعتزالي، منهج المعتزلة الذي يخالف منهج السنة والجماعة، ومع ذلك أنت تقول هؤلاء لهم منافع وهؤلاء يدعون إلى منهج السلف. أي منهج السلف؟ الكرابيسي هذا هو كرابيسي، كان ظاهره يذب عن السنة، ومع ذلك ماذا قال في الإمام أحمد هنا يا أخي؟ قال كلمة دقيقة، قال: هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. إذن كل من يجمع مادة من الشبهات لأهل البدع والهواء حذروا عنه، فليس من أهل السنة والجماعة، حذروا عنه، لأن هذا يجمع لأعداء الإسلام ما لم يجمعوا لأعداء السنة ما لم يجمعوا لأنفسهم. ولهذا يا أخواني، متى مثال واضح؟ متى وجد الإخوان المسلمون قوة في دورة من دورات الانتخابات مثلما وجدوها يوم أن دخل معهم من يتسمى بالسلفيين. أولا الإخوان لم يشرفهم يوما ما في زعمهم أن يحملوا فتاوى ابن باز والألباني وفتاوى اللجنة الدائمة وقالوا يجوز الانتخابات لدخول البرلمانات. ما حملوها ولن يحملوها لأنهم أصحاب منهج يعرفون أنهم لو حملوا اليوم كلام ابن باز والألباني سوف يحتج عليهم غدا بكلام ابن باز والألباني، لهذا لم يحملوا هذا الكلام. متى قويت دعوة الناس للانتخابات؟ يوم أن دخل السلفيون أصحاب اللحى وقالوا إيه؟ أدي فتوى للجنة دائمة، أدي فتوى لابن باز بيقول، أدي فتوى العثمين بيقول، أدي فتوى كذا، أدي فتوى كذا، وصاروا يجمعون من هنا وهناك. ولهذا ما شاء الله تبارك الله نزلت الأمة، هذا منهج العلماء، نزلت الأمة تضع الأصوات وتختار الأحزاب على أن هذا هو منهج العلماء الربانيين. وهؤلاء الكذبة يعلمون أن هذه الفتاوى من أكثر من 15 سنة موجودة وهم يخالفونها إلى 2010 كما سنبين لكم، قبل الثورة بأشهر وهم يخالفون هذه الفتاوى. فلماذا ظهر الانتماء لتلك الفتاوى الآن؟ فالناس وضعوا أصوات من الإخوان بفتوى حسن الحويني، ليس بفتوى محمد عبد البديع وبفتوى مهدي عاكف وفتوى صفوت حجازي وفتوى هؤلاء، ما يعرفون في الأمة يا إخوان. ولا زال كثير من الشباب مغرر به إلى الآن، مغرر به إلى الآن. وخذوا آخر الأساليب الحقيقة، ما أدري أساليب ماذا، التي ما زال مصرا عليها حسان داعية الفتنة، الذي ما زال مصرا على ذلك. لما قامت عليه جماعة الإخوان في الأشهر الأخيرة لما لم يعد وجود في الإعلام، قامت عليه جماعة الإخوان واتهموه ويقول هو مريض وكذا، بعيد عن الإعلام بأنه مريض. ثم ظهر حسان يتكلم في حلقة يكشر عن أنياب الإخوان المسلمين، وهناك أسرار خطيرة عند حسان على الإخوان وهناك كلمات. فماذا يقول حسان في الرد على هؤلاء وتحديد جماعة الإخوان التي كان بالأمس يقولهم رجال المرحلة، ويقول ولم يتكلم عن الإخوان كخلاف عقدي ولا منهج يوما ما. وانظروا لعله يتكلم الآن، فإن الإنسان إذا نهش من لحمه لعله يتكلم. يا رجل غير، يا رجل تكلم. إذا بأقصى كلمات يقول حسن ماذا يقول؟ لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت، لو تكلمت لأوجعت، انتبهوا، لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت. طيب تكلم، تكلم إن كان دينا تكلم، إن لم يكن دينا فلا يجوز لك أن تحذر بهذا. إن كان دينا تكلم. وهل يصح لإنسان إذا كان داعية أن يكتم علما عند تحتاج الأمة؟ لو تكلمت لأوجعت، يعني أنا هد الروافض، روافض لو تكلمت لأوجعت، صوفية لو تكلمت لأوجعت، أشعرة لو تكلمت لأوجعت. أنا بحذركم. شوفوا أساليب الرد على أهل الأهواء والبدع، هذه أساليب حسان. ولا عجب، فهو مع الشيعة لازال التاريخ يشهد بالصداقة، وهو مع الصوفية لازالت كلمات شيخ الإسلام موجودة. فمنهم ليه الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيارات، ومنهم. فكيف يكون مع الإخوان والتبليغ وغير هذه من تلك الجماعات؟ لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت. هل يصح الإنسان أن يكتم كلاما عن طائفة من طوائف البدع والأهواء إذا كان ما يعتقد فيه هو الحق الذي ينبغي أن يقوله، لكنه مع ذلك يعود هادئا إلى أصل طبيعته التي يحاول أن يقنع الناس بها وليس كذلك في حقيقته؟ فقد رأيت أنا من تكشير الأنياب ما رأيت، ولم يخبرني أحد حينما كنت أحدث في هذه الأمور، فإذا بي يطرق الباب ويطرق البيت وينزل مكشرا عن نيابي، لكنه يحاول قائلا لكنني أتصدق بعرض عن إيه؟ عن إخواني. لكنه يقول أنا لا أجد مكافأة أفضل من أن إيه؟ أنا أتقي الله فيما عصى الله فيه، فمن عصى الله فيه فلا أجد مكافأة أكثر من أن إيه؟ أطيع الله فيه. تطيع الله فيه بغشه، تطيع الله فيه بخدعته،
ثم تتنازع عن ماذا؟ تتنازع تتصدق بعرض ماذا؟ تتصدق بالشريعة؟ عرضك انت حر، لو ضربك الناس بالنعال انت حر، مالك انت حر، بيتك انت حر، لكن الشريعة هل يصح الإنسان يتصدق بالشريعة على الناس؟ أتصدق بالشريعة التبليغ على إخواني على كذا على أهل الأهواء البدع؟ ما يصح، لابد أن يرد على الباطل، لأن الشريعة ليست شريعتك حتى تتصدق بها، إنما شريعة رب العالمين. لم يملك النبي أن يكتم شيئا، حاشاه وحاشى جميع الأنبياء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما ينبغي لنبي أن يكتم، ولم يكتم نبي، والنبي استشهد أصحابه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه على السماء وينكت في الأرض. ما كتم النبي شيئا أمته صلى الله عليه وسلم، ولا كتم أحد الحق حقا. هذا أبو هريرة يقول كما جاء عند البخاري، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله عز وجل، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيات. وقال عز وجل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. أتصدق بعرضي؟ كيف أتصدق بعرضي؟ أتصدق بعرضي نعم، أما عرض الشريعة لا. فليأخذ الناس من مالك ما شاء، من بيتك ما شاء، من دنياك ما شاء، أما الشريعة لا. نعم، فنحن نقول لكل من يدافع على هؤلاء الحزبيين الذين يجمعون مادة لهؤلاء، يجعلون مادة المسألة مسألة خلافية، يقول على السلاطين وابن الزبير وابن جبير وكذا، نقول لهم ما قال أحمد في الكرابيسي، هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه رحمه الله تعالى. قال ابن رجب، وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل حديث كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفتوي وغيره. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون عيلة الحديث نصيحة للدين، هذا كلام ابن حجر ابن رجب، وحفظا لسنة النبي وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك طعنا في غير الأحاديث المعللة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابلة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرجي من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهري مما دلس به. فلم يذكر واحد من هؤلاء حسنة ولا قال أذكر حسنات، هذا معروف لدى الأمة كلها والحمد لله.